بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيهان. التنبيه الأول إن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين إلا مع نصب قرينة على إرادة المعنى المقصود. يقول بالنسبة إلى الحدود يعني التعريفات، لما نريد أن نعرف مثلا العلم نقول هو انطباع صورة الشيء عند العقل، فهل يجوز أننا نستعمل معنى مجازي أو معنى مشترك؟ لأن إذا مشترك لفظي أي معنى أنت جاي تعرف شيء، فإذا جئت بلفظة توهم شيء وتوهم شيء ثاني، لأن مشترك لفظة لها أكثر من معنى. فإذا ما عرفت الشيء، أنت غرضك التعريف، اللفظة المشتركة لا تعرف. إذا مجاز مثل استعمال أسد وتريد الرجل الشجاع وما تنصب قرينة، لا يدل على المعنى المراد على المعنى المجازي إلا بالقرينة. فيقول المشترك والمجاز لا يجوز أن نستعملهما في الحدود في التعريفات ولا في البراهين التي سيأتي كيف نشكل البرهان، إلا إذا كان نصبت القرينة على أنك تريد هذا المعنى المشترك أو هذا، أو نصبت القرينة على أنك تريد المعنى المجازي. المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، لما تقول رأيت أسدا وأنت تريد الحيوان المفترس لا داعي أنك تأتي بقرينة على أن هذا الأسد المقصود منه الحيوان المفترس. أما إذا استعملته استعمالا مجازيا وقلت رأيت أسدا وأنت تقصد رجلا شجاعا، لابد أن تنصب القرينة على الرجل الشجاع. فيقول هذا إيش؟ لا يصح الاستعمال في المشترك ولا في المجاز إلا مع نصب القرينة. يقول وكذلك المنقول. المنقول إذا كان نقلنا المعنى الأول مثلا قلت الصلاة وأنت يحتمل تريد الدعاء ويحتمل تريد الأركان المخصوصة، يقول لا يجوز استعمالها إلا أن تبين في البرهان أو في التعريف ما الذي تريده. هل تريد الدعاء بكلمتك الصلاة أو تريد الأركان المخصوصة؟ إلا إذا هجر المعنى الأول. الآن لما تقول الصلاة ماذا يتبادر إلى أذهان الناس؟ الأركان المخصوصة، لا يتبادر الدعاء. فإذا هجر المعنى الأول وقلت الصلاة في التعريف أو في البرهان فهو معلوم القصد، لا داعي إلى النص عليه. قال ومثلهما مثل المجاز والمشترك اللفظي والمجاز المنقول والمرتجل. أيضا المرتجل لما تقول مثلا تسمي كلمة مثلا تسمي إنسان بشيء، مثلا تسمي امرأة بافترض طائرة كمثال، فأنت لما تقول رأيت طائرة أو رأيت سائرة وأنت تقصد هذا اسم امرأة لأن نقلته من المعنى الأصلي إلى اسم شخص ولم تبين ما أنت تقصد ماذا، لابد أن تبين تقصد المعنى الجديد وهو اسم الشخص أو المعنى الأصلي في اللغة. مثل ما بعضهم ينقل أن بعض البدو يسمي اسم بنته زهدة. فالآن لما أنت تقول رأيت مثلا زهدة أنت تقصد بهذا الزهدة رأيت يعني هذه البنت رأيتها، أو أنك لا رأيت رصاصة المعنى الأصلي، لابد أن تنص على المعنى الذي تريده. ما لم يهجر المعنى الأول إلا إذا هجر المعنى الأول وصار خلاص بمجرد تقول الصلاة لا ينصرف إلا إلى المعنى الثاني وهو الأركان، فإذا هجر كان ذلك وحده كان الهجر وحده قرين على إرادة الثاني، على إرادة المعنى الثاني وهو الأركان المخصوصة. فإذا لابد أن تعين في المجازات وفي المشترك اللفظي وفي المرتجل وفي المنقول ما هو المعنى الذي تأتي به إذا أردت أن تستعمل ذلك في الحدود أو البراهين. يقول مع ذلك هذا معيب عندهم، المفروض أنه في البراهين لا تستعمل المجازات، لا تستعمل المشتركات اللفظية، وإنما تستعمل المعاني الحقيقية، على أنه يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية حتى مع القرينة. الأسلوب العلمي فضلا عن البرهان، فضلا عن التعريف والحد، يعني لو أردت أن تكتب كتابا علميا لا تأتي بالمجازات والتشبيهات والكنايات، إنما ذلك يصلح في الكتب الأدبية، في التعابير الأدبية لا التعابير العلمية. العلمية تريد أن تصل إلى المطلوب وتبين الفكرة أو تقيم البرهان على شيء، تأتي بالعبارات المحددة الواضحة الحقيقية. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني يقول أنه لما ننقل شيء المنقول ننقله من المعنى الأول كلمة الصلاة إلى إيش؟ المعنى الثاني من الدعاء إلى الأركان المخصوصة. يقول تارة يكون النقل تعييني وتارة يكون تعيني. التعييني يعني الذي عينه معين بفعل فاعل، التعين له وتعين من نفسه. التعييني مثل ماذا؟ أن نقول طبعا يأتي الرسول صلى الله عليه وآله يجد أن العرب يستخدمون لفظة الصلاة في الدعاء، يقول أنا عينت هذه اللفظة للأركان المخصوصة. هذا يسمى إيش؟ منقول، لأنه نقل من الدعاء إلى الأركان المخصوصة، وهناك مناسبة بين المعنى الأول دعاء والمعنى الثاني وهو الأركان المخصوصة، فهو إيش؟ منقول. وهو تعييني لأن النقل للمعنى الثاني بتعيين معين. وأما التعيني، التعيني أنه لا، الدعاء بقي هو المعنى الأصلي للكلمة، فإذا أطلق كلمة الصلاة نريد منها المعنى الحقيقي الأولي الأصلي وهو الدعاء. وإذا أردنا الأركان ماذا نقول؟ نأتي بلفظة الصلاة مع القرينة التي تدل على أن المراد هو الأركان. ثم مع كثرة الاستعمال، كثرة ما نستعمل لفظة الصلاة مع القرينة في الأركان المخصوصة، مع مرور الزمن صرنا نستغني عن القرينة، لأنه صار ارتكاز في أذهان الناس معنى دائما نأتي الصلاة مع القرينة، الصلاة مع القرينة، الصلاة مع القرينة، صار معنى الصلاة الأركان المخصوصة يتردد على الأذهان كثيرا. ثم سقطت القرينة، فلما سقطت القرينة بعد مدة لاحظنا أننا نستخدم كلمة الصلاة بدون قرينة، فتعين لفظ الصلاة للأركان، فصرنا إذا أطلقنا لفظ الصلاة يتبادر ماذا؟ الأركان. لكن نحن لم نعين هذه اللفظة للأركان، وإنما مع مرور الزمن هي من نفسها تعينت، ليس بفعل فاعل، مع كثرة الاستعمال تعينت. فهذا يسمى المنقول التعيني، هو تعين من نفسه، منقول تعيني لأنه من نفسه تعين بكثرة الاستعمال، وهو معنى حقيقي. في البداية كان مجاز استعمال الصلاة في الأركان المخصوصة، طبعا هذا كمثال فرض، يعني لو فرضنا أنه كان في الدعاء وما نقل، ما نقله الشرع، وإلا في مبحث في الأصول في مسألة الحقيقة الشرعية، هل أن الشرع وضع وضعا جديدا هذا المعنى، هذا اللفظ لهذا المعنى فيسمى حقيقة شرعية، الشرع وضعه صار ايش موضوعا من عند الشرع، فهو حقيقة لأنه استعمال الشيء فيما وضع له، هذا المعنى الحقيقي. لما كان استعمال الشيء الكلمة فيما وضعت له وهو الأركان الواضع لها هو الشرع يسمى حقيقة شرعية. فعلى فرض يعني نفترض أنه ما في حقيقة شرعية واستعملت مجازا، بعد أن تسقط القرينة ونستعمل لفظة الصلاة وينصرف من إطلاق الصلاة هو الأركان المخصوصة، بعد ما كانت مجاز تصير حقيقة. فالمنقول التعييني حقيقة والمنقول التعيني حقيقة. فجينا شلون؟ قال المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني، لأن النقل نقل هذه اللفظة من هذا المعنى إلى معنى ثاني تارة يكون من ناقل معين، هو نقل لفظة الصلاة إلى الأركان المخصوصة باختياره وقصده وهو عينها لها، عين اللفظة للأركان المخصوصة. فأكثر المنقولات في العلوم والفنون. الآن النحاة هم بأنفسهم وبقصدهم عينوا الفاعل لهذا الذي أسند إليه الفعل وهو مؤخر بالصفات المذكورة، وهكذا عينوا هذه اللفظة لهذا المعنى وهذه اللفظة لذاك المعنى. هذه كلها إيش؟ منقول تعييني، وهو المنقول التعييني أي أن الوضع فيه وضع هذه اللفظة في هذا المعنى وهو الصلاة كان مخصوصة بتعيين معين، بتعيين شخص هو عينها. فهذا وضع جديد، فهو معنى حقيقي لأن استعمال الشيء فيما وضع له عند ذلك الشخص. وأخرى يعني وتارة أخرى يكون النقل لا يكون النقل بنقل ناقل معين باختياره، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ وهو الصلاة في غير معناه الحقيقي في المعنى المجازي وهو الأركان. هذا الاستعمال لا بقصد الوضع له، لا مو أنهم وضعوه وضعا جديدا في الأركان، وإنما استعمال مجازي بقرينة. ثم يكثر استعمالهم له لهذا اللفظ في هذا المعنى الثاني ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي إطلاق الصلاة على الأركان المخصوصة على اللفظ. المعنى المجازي يتغلب المعنى المجازي على اللفظ في أذهانهم، يغلب على هذا اللفظ بمجرد إطلاق اللفظ يأتي المعنى المجازي فيكون كالمعنى الحقيقي كمعنى الدعاء، يفهمه السامع منهم، السامع من هؤلاء الناس الذين كثر عندهم هذا الاستعمال يفهمه بدون القرينة، مع أن المجاز لا يفهم إلا بالقرينة. فيحصل الارتباط الذهني، ارتباط بين المعنى الجديد وهو الأركان المخصوصة وهذه اللفظة، بين نفس اللفظ والمعنى، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى، وهذا اللي يسموه المجاز المشهور. إذا صار مجاز مشهور اشتهر عند الناس وبعد ذلك تسقط القرينة فيصبح معنى حقيقيا، وهو المنقول التعيني، تعين من نفسه. هذا هو التقسيم الأول لللفظ بما هو لفظ مفرد، ننظر إلى هذا بنفسه بدون غيره. التقسيم الثاني ينظر إلى اللفظ في التقسيم بما هو متعدد، يعني ننظر إلى هذا اللفظ مع هذا اللفظ، نقارن بين لفظين. يقول إذا أردنا أن ننظر نقيس هذا اللفظ إلى لفظ آخر لا يخلو من أحد شيئين، إما أن يكون المعنى واحد، اللفظ مختلف، اللفظين مختلفين لكن المعنى واحد، مثل ليث وأسد، هذا إيش؟ اللفظ مختلف لكن المعنى واحد، فهذا الذي يسمى المترادف، مترادفين، لفظين مترادفين. ايش معنى مترادف؟ ترادف يعني تعاقب، يعني تعاقب على المعنى، يعني هذا يأتي على المعنى، فإذا ذهب ذاك رادفه هذا، يعني جاء من بعده. هذا الترادف يسمى، أو يكون المعنى مختلف، كما أن اللفظ مختلف المعنى مختلف، مثل كلمة زيد يدل على هذا الشخص، وأسد يدل على ذلك الحيوان، اللفظين مختلفين والمعنيان مختلفان أيضا، فهذا يسمى التباين. فعندنا إذا قسنا لفظ إلى لفظ لا يخلو إما أن يكون معناهما واحد فهما مترادفين، أو معناهما مختلف فهما متباينين. إذا قسنا لفظا إلى لفظ أو إلى ألفاظ، لفظ ليث قسناه إلى أسد، أو إلى أكثر من لفظ، إلى أسد، إلى هزبر، إلى غضنفر، وهكذا، فلا تخرج هذه الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين، إما أن تكون هذه الألفاظ المتعددة موضوعة لمعنى واحد فهي المترادفة، إذا كان أحد الألفاظ إذا كان، يعني حق العبارة إذ كان، أحسن، لأن إذ تأتي للتعليل، ليش مترادفين؟ قال إذ كان أحد الألفاظ رديفا، يعني يعاقب الآخر للآخر على معنى واحد، إذا جاء هذا إما رديف بمعنى معاقب له، أو بمعنى رديف بمعنى يأتي من خلفه، كما أن الإنسان لما يركب دابة يكون الذي من خلفه إيش؟ رديف، فكل منهما راكب على الدابة، فحكم الأول هو حكم الثاني، هذا راكب وهذا راكب، كل منهما رديف للمعنى، يعني رديف للآخر على المعنى. فيقول مثل أسد وسبع وليث، هذه إيش؟ مترادفة. حرة وقطة كذلك، إنسان وبشر، يقولون أن شخص اصطاد أعرابي اصطاد قطا فرآه بصورة جميلة وكذا، قال هذا لو أذهب به إلى السوق وأبيعه لعله يأتي لي بثمن، فمشى فرآه إنسان، قال ما هذا القط؟ قال هذا اصطدته من البر من الصحراء. مشى شيئا قليلا فرآه إنسان، قال ما هذا الهر؟ قال هذا اصطدته من الصحراء. مشى قليلا قال شخص ما هذا السنور؟ قال هذا اصطدته من الصحراء. مشى شيئا قليلا فقال له شخص ما هذا الضيوان؟ قال هذا اصطدته من البر. طبعا لو الآن عراقي يشوف يقول ما هذا البزون مثلا، أو مثلا واحد يتكلم بالفارسي يقول ما هذا القربة. فقال إذا كان لهذا الحيوان أسماء كثيرة فلا بد أن يأتي بثمن كثير، فلما ذهب به إلى السوق عرضه فلم يشتر منه إلا بدرهم، فرماه، قال ما أكثر أسماءك وأقل ثمنك. فهنا هذه مترادفة، فالترادف اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. ثاني، وإما أن يكون كل واحد منها من هذه الألفاظ المختلفة يكون موضوعا قد وضع في اللغة لمعنى مختص به يختلف عن المعنى الذي للآخر، فهي المتباينة، مثل كتاب، قلم، سماء، أرض، حيوان، جماد، سيف، صارم، هذه إيش؟ متباينة لأن معانيها اختلفت. نفس التباين أن تكون معاني الألفاظ متكثرة، يعني هذا المعنى يختلف متعددة بتكثر الألفاظ، كلما جئنا بلفظ زاد معنى وهكذا. طبعا سيمر علينا في ما سيأتي في باب النسب معنى التباين، والتباين هناك غير التباين هنا. التباين هناك هو أن الكلمتين لا تجتمعان في مصداق واحد. الآن على هذا المعنى الذي الآن نقوله، كلمة حيوان وناطق متباينان أو مو متباينان؟ متباينان، لأن حيوان لها معنى وناطق لها معنى ثاني، فمتباينان. لكن هل يجتمعان في مصداق واحد في شيء واحد؟ نعم، يجتمعان في الإنسان. الإنسان هو حيوان وهو ناطق، فإذا ليس بمتباينين بالمعنى الذي سيأتي، لأن المعنى الذي سيأتي أنهما لا يجتمعان في مصداق واحد، مثل إنسان وحجر. إنسان وحجر بهذا المعنى متباينين، لأن هذا له معنى وذاك له معنى آخر. لا، وهل يجتمعان في مصداق واحد؟ شيء هو إنسان وهو حجر، ما يصير. فإذا هما متباينان بالمعنى الآتي أيضا في باب النسب، لأن لا يجتمعان في مصداق. أحسنت، الألفاظ والمعاني. أما هناك لا، في المصداق، هل ينطبقان يجتمعان في مصداق أو لا يجتمعان؟ فالمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في النسب، فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها. تباين بين، إذا تعدد المعنى متباين، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو جميعها، المعاني تلتقي في بعض الأفراد. مثلا الآن كلمة سيف وصارم، كلمة سيف تلتقي مع صارم في بعض أفراد السيوف، بعض أفراد السيوف صارمة. كلمة إنسان وناطق يجتمعان في جميع أفراد الإنسان، كل إنسان حيوان ناطق، صحيح؟ فإن السيف يباين الصارم، يختلف عن الصارم في المعنى. السيف هذه الآلة القاطعة، وصارم يعني شديد القطع، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، فهما متباينان معنى وإن كانا يلتقيان في الأفراد في بعض الأفراد، إذ أن صارم يعني كلمة صارم حكاها، لو كان ما حكاها كان يقول إذ أن صارما سيف، لا، حكى إن كلمة صارم هي سيف، سيف صارم وصارم سيف. وكذا الإنسان والناطق متباينان معنى، يختلفان، لأن المفهوم من أحدهما وهو الإنسان غير المفهوم من الآخر وهو ناطق، وإن كان يلتقيان في جميع أفرادهما، جميع أفراد الإنسان ناطق، جميع أفراد الناطق إنسان، لأن كل ناطق الإنسان وكل إنسان ناطق. واضح هذا إن شاء الله. ثم يبدأ في تقسيم الألفاظ المتباينة المترادفة، لا شأن لنا بها، المتباينة الآن. يقول الألفاظ المتباينة إما أن يكون مثلين أو متخالفين أو متقابلين. إيش معنى مثلين؟ المثلان هما المشتركان في حقيقة واحدة، مثل زيد وعمر، حقيقة زيد الإنسانية إنسان، وحقيقة عمر الإنسان، فلما اشتركا في حقيقة واحدة نسميهما مثلان. لكن هما متباينان، لأن معنى زيد هذا الشخص ومعنى عمرو ذاك الشخص، فهما متباينان اشتركا في حقيقة واحدة، فهما مثلان، متباينان ومثلان. سيأتي يعني تقسيمات للمثلين، متجانسين، متشابهين، متساويين، بمر علينا. المتخالفان هما المتغايران، مثل ما عبر من حيث هما متغايران، مثل كلمة إنسان ومثل كلمة فرس. إنسان وفرس بالنظر إلى ذاتيهما هما إيش؟ هذا يخالف هذا. بالنظر إلى حقيقتهما واحدة، حقيقة واحدة، وهو إيش؟ هذا حيوان وهذا حيوان، فهما إذا نظرنا إلى حقيقتيهما فهما إيش؟ مثلان، لأن اشتركا في حقيقة واحدة وهي الحيوانية. ولكن إذا نظرنا إليهما بذاتيهما ورأينا أن الإنسان يخالف الفرس، نقول هما إيش؟ متخالفان بالنظر إلى ذاتيهما، بالنظر إلى يعني. وقد لاحظنا فيهما التغاير، لما لاحظنا فيهما التغاير قلنا متخالفان، لكن لما لاحظناهما باعتبار أنهما إيش؟ كل منهما حيوان يجمعهما أو تجمعهما حقيقة واحدة، قلنا هما مثلان. المتقابلان لا، المتقابلان هما المتنافران، يعني اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، مثل كلمة إنسان ولا إنسان. هل يمكن شيء يكون إنسان ولا إنسان؟ لا يجتمعان في محل واحد، يعني هذا الكتاب لا إنسان، أنت إنسان، هل يصدق على الكتاب أنه إنسان ولا إنسان؟ لا يصدق عليه أنه إنسان ولا إنسان، الكتاب لا إنسان، يعني لا يجتمع فيه هذا الشيئان المتباينان. طبعا إنسان يباين لا إنسان، هذا له معنى وهذا له معنى، لا يجتمعان في مصداق واحد في شيء واحد، هذا نسميهم متقابلين. يقول تقدم أن الألفاظ المتباينة هي ما تكثرت معانيها بتكثرها، كلما زادت الألفاظ زادت المعاني، أي أن معانيها متغايرة، هذا معنى. ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسام، تغاير بين المعاني يقع على أقسام، تغاير وهما إيش؟ مثلان أو متخالفان أو متقابلان، فإن الألفاظ بحسب معانيها. طبعا التغاير بين المعاني يقع على أقسام، فإن الألفاظ بالنظر إلى المعنى، المعنى تختلف، فالألفاظ التي لها معاني تختلف، نفس الألفاظ أيضا نقول أنها متباينة تختلف، لأن المعنى لما يختلف أيضا الألفاظ فيما بينها تبعا للمعنى تختلف، فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنسب لها تلك الأقسام. طبعا لماذا قال هذا؟ قال هو قسمة الألفاظ المتباينة، هنا تقسيم لللفظ، لكن احنا نلاحظ في كلامنا تقسيم في الواقع هو للمعنى. معنى الإنسان هو مباين لمعنى الفرس، الألفاظ مسلمة كل هذا. الآن لما نأتي إلى أسد وإلى ليث، اللفظين متباينين، لكن نحن لا ننظر في التقسيمات هذه تقسيم إلى خصوص الألفاظ، صحيح الألفاظ تغايرت لكن التباين بالنظر إلى المعنى، فهذا يستتبع أن نقول اللفظين متباينين، يعني بالنظر إلى معناهما، فهو التقسيم في الواقع التباين في المعنى انجر هذا التقسيم إلى الألفاظ، لأن هناك ملازمة وعلقة قوية بين اللفظ والمعنى. قال: والتغاير على ثلاثة أنواع: التماثل والتخالف والتقابل. لأن المتغايرين إما أن يراعى، المتغايرين يعني المتباينين، هذا قصده، إما أن يراعى فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة، يراعى أنهم مشتركان في حقيقة واحدة فهما المثلان مثل زيد وعمر، وإما أن لا يراعى ذلك، ما ننظر إلى أنهما مشتركين في حقيقة سواء كانوا مشتركين أم لا، مثل إنسان وفرس مشتركين لكن لا ننظر إلى ذلك، سواء كانا مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة مثل إنسان وفرس أو لم يكونا مشتركين في حقيقة واحدة. وعلى هذا التقدير الثاني أنهما إيش؟ ألا يراعى اشتراكهما في حقيقة واحدة، أي تقدير عدم المراعاة، لأن قلنا إذا راعينا الاشتراك في الحقيقة هما مثلان، إذا لم نراعي هذا التقدير الثاني فإن كان من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، بأن كان بينهما تنافر وتعاند، يعني لا يجتمعان في مصداق واحد فهما المتقابلان. طبعا قوله لا يجتمعان في محل واحد مثل زيد، لا يجتمعان في زيد الأبوة والبنوة، أنه أب وإذن لكن من جهة واحدة، أب لعمر وإذن لعمر، ما يمكن من نفس الجهة ما يصير. نعم أب لعمر وابن لبكر ما يخالف، اجتمعت البنوة والأبوة في زيد لكن من جهتين. قال في زمان واحد، مثل الآن نقول زيد فوق الدار وتحت الدار، مثلا فوق الدار وتحت الدار أو أمام البيت وخلف البيت، ممكن يجتمعان في زيد، أنه في أمام الدار اليوم وباشر خلف الدار، لكن في مو في زمان واحد. أما إذا في زمان واحد لا يمكن، في هذا الزمان هو أمام الدار وخلف الدار، ما يمكن إذن من جهتين، من جهة هذه الدار هو أمامها، من جهة الدار الثانية هو خلفها، ما في معنى. قال بأن كان بينهما تنافر وتعاند فهما المتقابلان، وإلا إذا لم يكن، لم يراعى اجتماعهما في حقيقة ولم يكن بينهما تعاند فهما المتخالفان، مثل إنسان وفرس أو مثل زيد وعمر، المعنى مختلف لكن ما لاحظنا أن حقيقتهم واحدة وهي الإنسانية، فهما المتخالفان، هذا يختلف عن هذا، وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. فنقول أولا المثلان هما المشتركان في حقيقة واحدة مثل زيد وعمر، إنسان وفرس، لكن بما هما مشتركان، إيش معنى بما هما مشتركان؟ يعني لاحظنا فيهما الاشتراك وراعينا الاشتراك، أي لوحظ واعتبر اشتراكهما، اشتراك زيد وعمر الإنسان والفرس فيها يعني في الحقيقة، كمحمد وجعفر اسمين لشخصين فهما متباينان، لأن هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى، لكن مشتركين في الإنسانية، بما هما مشتركان فيها يعني لاحظنا فيهما الاشتراك، وهنا الاشتراك في إيش؟ في الإنسانية يعني في النوع، وبمر علينا تعريف النوع. وكالإنسان والفرس هما متباينان، لأن هذا له معنى وهذا له معنى، لاحظناهما مشتركان أو مشتركين في حقيقة واحدة وهي الحيوانية باعتبار اشتراكهما في الحيوانية وهي الجنس. وإلا فمحمد وجعفر من حيث خصوصية ذاتيهما، بالنظر إلى ذات محمد وبالنظر إلى ذات جعفر مع قطع النظر عما اشترك فيه، ما لاحظنا الاشتراك هما متخالفان كما سيأتي. متخالفان لم نلاحظ الاشتراك وإن كانا هما مشتركين لكن ما لاحظنا. وكذا الإنسان والفرس هما متخالفان يعني بالنظر إلى ذاتيهما بما هما إنسان وفرس. والاشتراك والتماثل الآن نقول متماثلان لأنهما مشتركان في حقيقة واحدة. قال إن كان في حقيقة نوعية، حقيقة نوعية. نوعية إيش معنى النوع؟ الذي أفراده متحدة الحقيقة، متحدة الحقيقة. مثل الإنسان أفراده زيد وعمر وبكر وسعاد وزينب، هذه حقيقتهم إيش؟ واحدة. أما إيش الحقيقة الجنسية، الجنس الذي تحته أفراد اختلفت حقيقتها، مثل الحيوان جنس تحته أفراد، الإنسان الأسد الفرس، هذه حقيقة هذا غير حقيقة هذا. فإذا كان الحقيقة التي تجمعهما نوع، حقيقة نوعية مثل الإنسانية يعني الذي له أفراد حقيقتها واحدة، فهذا إيش؟ بأن يكون فردين من نوع واحد. لاحظوا محمد وجعفر فردين من نوع الإنسان، كمحمد وجعفر يخص باسم المثلين أو المتماثلين. كالمتماثلين يعني المثلان أو المثلان هما إيش؟ اللذان، هما لفظان متباينان اجتمعا في حقيقة واحدة. نجي نفصل، فإن كان هذه الحقيقة نوع مثل الإنسانية فهما مثلان بعد لا يتغير اللفظ أو متماثلان. يقول يخص باسم المثلين أو المتماثلين ولا اسم آخر لهما، فقط مثلان محمد وجعفر مثلان ما في اسم آخر. وإن كان في الجنس اشترك في الجنس، قلنا الجنس الذي تحته أفراد مختلفة الحقائق، فهما اشتركا في الجنس هذان المتباينان كالإنسان والفرس. اشتركا في إيش؟ في الحيوانية. الحيوانية أفرادها مختلفة الحقائق فهي جنس. سمي أيضا متجانسين، قال أيضا يعني هما مثلان لأنهما اشتركا في حقيقة واحدة، ولأن هذه الحقيقة جنس هما متجانسين. وإن كان في الكم يعني مثل الآن نقول إيش؟ صاع من تمر وصاع من زبيب، هذا المعنى يخالف هذا المعنى لكن يجمعهما إيش؟ حقيقة واحدة، الكم. هذا كمية وهذا كمية، فاشتركا في الكم فهما مثلان لأن يجمعهما حقيقة واحدة. أيضا سمي أيضا متساويين، متساويين في الكم. وإن كان في الكيف أي في كيفيتهما، الكيفية مثل الألوان مثلا، كيفية مثل الألوان، فنقول مثلا هذا أحمر وهذا أحمر فجمعهما لون واحد. سمي أيضا متشابهين، الهيئة مثل مثلا الطول مثلا هيئة، أو نقول لا الكيفية شامل إيش؟ شامل إلى شكل، عموم الشكل مثل الألوان مثل المقاسات الطول، هذه تسمى إيش؟ كيفية. الهيئة يعني الوضع، يعني هذا هيئته مثل هذا في وضعه، هذا في جلسته مثل هذه مثل هذا. فإذا كان كذا نسميهما متشابه، هما متماثلان أو مثلان وهما إيش؟ متشابهين. والاسم العام للجميع هو التماثل. فالتماثل يشمل المتجانسين، المتساويين، المتشابهين. والمثلان أبدا لا يجتمعان ببديهة العقل. زيد وعمر هل يجتمعان في مصداق واحد هو زيد وهو عمر؟ لا. الفرس والإنسان يجتمعان في مصداق واحد؟ لا. المتخالفان وهما المتغايران من حيث هما متغايران، يعني لا ننظر إلى الاشتراك، ننظر إلى التغاير فيهما. ولا مانع من اجتماعهما في محل واحد إذا كان من الصفات. يعني الآن مثلا صارم وأدهم، أسود، صارم وأسود يجتمعان في السيف، سيف أسود وصارم مثلا. الحلاوة والسواد هو أسود وحلو تمر مثلا. إذا كان من الصفات مثل الإنسان والفرس هذا لا يجتمعان، طبعا مو لازم دائما يجتمعان، يقول لا مانع من اجتماعهما، لكن ننظر إلى الإنسان والفرس بما هما إنسان وفرس، يعني بما هما متغايران لا بما هما مشتركان في الحيوانية كما تقدم. وكذلك الماء والهواء متغايران متخالفان، النار والتراب، الشمس والقمر، السماء والأرض، هذا إيش في الذوات، لا يمكن اجتماعهما في محل واحد. في الصفات يجتمعان، لذلك يقول ومثل، هذه أمثلة غير تلك، ومثل السواد والحلاوة يجتمعان في التمر، الطول والرقة يجتمعان في السيف طويل ورقيق أو في الغصن، والشجاعة والكرم يجتمعان في حاتم مثلا، والبياض والحرارة أبيض وحار في فلفل، فلفل أبيض موجود. مثلا الشمس بيضاء حارة. والتخالف قد يكون في الشخص، أشخاص مثل محمد وجعفر، وإن كانا مشتركين نوعا يعني في النوع في الإنسانية، الإنسانية نوع، ولكن لم يلحظ هذا الاشتراك، نظرنا إليهما أنهما مشتركان في النوع. وقد يكون في النوع يشتركان في النوع، نوع هذا عفوا، وقد يكون التخالف في النوع، نوع هذا يخالف نوع هذا مثل الإنسان والفرس، نوع الإنسان يخالف نوع الفرس وإن كانا مشتركين في الجنس. هذا شوي في نوع صعوبة، لأن الإنسان بعده لم يفهم معنى الجنس والنوع تماما، وهو النوع والجنس سيأتي، لكن احنا وضحنا بسرعة. يعني وإن كان يعني الفرس والنوع مشتركين في الجنس وهو الحيوان، حيوان جنس لهما يجمعهما، ولكن لم يلحظ الاشتراك يعني في الإنسان والفرس، وإنما لوحظ الاختلاف. وقد يكون في الجنس، جنس هذا يختلف عن جنس هذا، وإن كان مشتركين في وصفهما العارض عليهما مثل القطن والثلج، فإنهما إيش اختلفا في الجنس. طبعا جنس القطن هو النبات، وجنس الثلج هو الجماد. طبعا مقصود الجنس القريب، لأن بمر علينا في أجناس بعيدة، الجنس البعيد الجسم، متفقان في الجنس البعيد، هذا جسم وهذا جسم، كل شيئين يتفقان في جنس، لازم لهما جنس يضمهما، لكن كلامه الجنس القريب مو الجنس البعيد، فهما اختلفا في الجنس، هذا جنسه نبات وذاك جنسه جماد، المشتركين في الوصف العارض، في وصف عارض لهما. بمر علينا الوصف العارض، الأشياء يعني الوصف العارض كما سيأتي، تارة يكون وصف عارض عام وتارة وصف عارض خاص. قال في وصف الأبيض فإن هذا وصف عرضي، يعني ليس ذاتي، يعني ليس من ذاتهما. يعني بمعنى آخر، لو ارتفع الأبيض هل لا يكون قطن؟ يكون قطن. لو ارتفع البياض عن الثلج، جئنا بالثلج فصببنا عليه مثلا شراب الفينسو مثلا صار أحمر كله، هل لا يكون ثلجا؟ يكون ثلجا. هذا وصف عارض، إلا أنه لم يلحظ ذلك، يعني لم يلحظ إيش؟ الاشتراك في الوصف العارض في البياض، وإنما لوحظ أنهما مختلفان. ومنه يظهر أن مثل محمد وجعفر يصدق عليهما أنهما متخالفان. ليش متخالفان؟ لأننا نظرنا إليهما من زاوية أنهما إيش؟ غير متشابهين، من جهة أنهما متغايرين بالنظر إلى اختلافهما في شخصيهما. هذا الشخص يختلف عن ذلك، ويصدق عليهما مثلان بالنظر إلى اشتراكهما أنهما مشتركين، وتماثلهما في النوع أنهما متماثلين في النوع، وهو الإنسان. محمد إنسان وجعفر إنسان. وكذا يقال عن الإنسان والفرس، هما متخالفان من جهة تغايرهما. في الإنسانية هذا إنسان، وفي الفرسية هذا فرس، اختلفت الإنسانية عن الفرسية. ومثلان باعتبار اشتراكهما في الحيواني، هذا حيوان وذاك حيوان. وهكذا في مثل القطن والثلج، والحيوان والنبات، الشجر والحجر، وهكذا. ممكن نعتبرهما مثلان بزاوية، وممكن نعتبرهما متخالفان من زاوية ثانية. ويظهر أيضا أن التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا، يمكن شيئين يجتمعان في تحت جنس أو تحت نوع، ويمكن أن لا يجتمعان. فإن الأمثلة المذكورة قريبا لا يمكن، قريبا هذه يعني حيوان ونبات لا يمكن فيها الاجتماع، شيء هو حيوان وهو نبات ما يمكن، شيء هو شجر وحجر ما يمكن، هو قطن وهو ثلج ما يمكن، مع أنها ليست من المتقابلات، مو من القسم الثالث كما سيأتي، ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح. حسب الاصطلاح المتماثل هو إيش؟ قلنا اللذان يجمعهما جنس أو نوع لهم جهة اشتراك، هذا ليس لهما جهة اشتراك في جنس قريب. قال ثم إن التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل، متماثلين مقابل المتماثلين متخالفين. فإذا كان هذا مقابل هذا فيشمل التقابل أيضا، عفوا فيشمل التقابل أيضا، يعني إذا أطلقنا المتخالفين إما متماثلين أو متخالفين، إما متماثلين أو متخالفين، فالمتخالفين يشمل الفرس والإنسان اللذان نظر إليهما من زاويتين مختلفتين بمعنيين مختلفين، مثل الناطق والإنسان أو الحيوان نظر إليهما أن هذا معنى يخالف هذا، وثار إيش يكون معنى المتخالفين اللذان لا يجتمعان. ذاك ممكن ناطق والإنسان يجتمعان، أو ناطق والحيوان يجتمعان، ثار نقول لا هذين إيش متخالفين يعني لا يجتمعان. فالمتخالفين في بعض الأحيان يطلق المتخالفان على الفردين الذين يمكن اجتماعهما مثل الناطق والحيوان، واللذان لا يمكن اجتماعهما وهو المتقابلين. فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح انهما متخالفان، لانهما ايش؟ ليسا متماثلين. كل شيئين ليسا متماثلين متخالفين. الثالث المتقابلان وهما المعنيان المتنافران مثل الامام والخلف، اللذان لا يجتمعان في محل واحد، زيد هو أمام الدار وخلف نفس الدار من جهة واحدة في زمان واحد لا يمكن، كالإنسان ولا الإنسان. هو إنسان ولا إنسان ما يمكن. هذا يسمونه السلب والعدم أو الإيجاب والسلب. ها؟ لا لا يمر علينا الصلاحات النقيض غير النقيضين مثل البرودة والحرارة مثلا ويمر علينا الفرق بينهم كالإنسان ولا إنسان هذا يسموه الإيجاب والسلب والأعمى والبصير الملكة وعدمها الأبوة والبنوة النقيضين والسواد والبياض النقيضين أيضا سبقيد وحدة المحل قال من محل واحد في محل واحد دخل مثل التقابل بين السواد والبياض هذا تقابل لأنه لا يجتمعان في محل واحد مما يمكن اجتماعهما في الوجود في محل واحد مما يمكن اجتماعهما في الوجود فبياض القرطاس وسواد الحبر هذا متقابلين يمكن اجتماعهما في جهتين أما القرطاس هو أسود وأبيض له الحبر هو أسود وأبيض له وبقيد وحدة الجهة دخل مثل التقابل بين الأبوة والبنوة فهما متقابلين مما يمكن اجتماعهما في محل واحد هناك طبعا يمكن اجتماعهما في الوجود هذا موجود وهذا موجود لكن ما يجتمعان في محل واحد ذيلين ايش بقيد وحدة الجهة يدخل التقابل في الأبوة والبنوة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد في محل واحد يمكن يكون أب وإذن لكن مو من جهة واحدة لكن من جهتين إذ قد يكون شخص أبا لشخص أب لزيد وابنا لشخص آخر لبكر وبقيد وحدة الزمن قال في زمان واحد دخل مثل التقابل بين الحرارة والبرودة هو حار وبارد هذا متقابلين مما يمكن اجتماعهما في محل واحد شيء واحد هو حار وهو بارد ممكن في زمانين إذ قد يكون جسم باردا في زمان ونفسه حارا في زمان آخر ما في مانع لكن اختلف الزمان ثم بعد ذلك يتكلم في أقسام التقابل أقسام التقابل هذه جدا مهمة جدا جدا مهمة يعني كثير لأن تمر علينا في كثير من العلوم في الفقه في الأصول في البلاغة في الكلام كثير هذه مهمة وهذا التمهيد كله من أجلها ترى فإن شاء الله ما حد يغيب يوم السبت إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين وعلى صغم السبت